ليس اختياري. طيب لو تكلم جاهل يحسب ان الكلام لا باس به، اي الصحيح انها لا تقول صلاته. ودليل ذلك حديث معاذ بن الحكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي بالناس، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاويه يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم ينظرون اليه، فقال واتت لأمي، نعم رضي الله عنه، فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه قال معاويه بن الحكم رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح بها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. ولو كان ذلك مثلا لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن بصلاته أمره أن يعيد. طيب وكذلك لو تكلم ناسيا، تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته. طيب لو تكلم موسوسا، في بعض الناس موسوس فهو الشيطان وسوس له مع كذب الوسوسة بلا شك، ما تقولون؟ مغلوب على أمره، يعني بعض الناس خلي الشيطان ينطقه ما أرى، لا سيما فيما يتعلق في مسألة الطلاق، دائما يجي ناس يستفتون يقول إنه طلق زوجته غصبا عليه ما أرى، لكن أجرى الشيطان على لسان هذا الكلام. فالمهم أن الكلام لا يطلق إلا إذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه، فأما إذا كان عن جاهل، عن جهل أو نسيان أو غلبة فإنه لا يغلب، لأن هناك قاعدة عند أهل العلم يقولون إن فعل المحظور مع العذر لا أثر له ولا يترتب عليه شيء، كل المحظورات كل المحظورات مع العذر لا ترتب عليها شيء، وهذه قاعدة تنفعك هنا وفي غيره، حتى محظورة الإحرام حتى الجماع، لو جامع الإنسان قبل التحلل الأول ناسيا أو جاهلا نعم فإن حجه صحيح وليس عليه شيء، لأن هذا قاعدة يعني مؤسسة على أصل، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب، وقوله في الصيف وما قتله منكم وتعالى بالله، فكل المحظورات إذا كان الإنسان عنه وهو معلوم فيها فإنه لا أثر لها ولا حكم لها. القنوت. طيب شباب الثاني ما في ها؟ ومن فوائد الآية الثانية ها؟ ما إذا كان العناية بالصلاة وجوب القيام وجوب الإخلاص وسكين الكلام هذه مستثنى من هذا النسل الإتلاف هذه في وجوب القيام يجب أن نستثنى من ذلك الصلاة النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعدة، استثنى منها النافلة هذا إذا جعلنا الصلوات هذا الصلاة عامة إن جعلناها خاصة بالفرائض يستثنى منها لا من الطاعة يستثنى منها النافلة لدراسة السنة على جوازه من قاعد، إلا أن يكون المراد بالصلوات الفرائض فلا استثناء. ويؤخذ من الآية الكريمة من الآية الثانية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وأن هذا الدين يسر لأن هذا من التيسير على العباد، ويستفاد منها أيضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة بقوله فرجالا، لأن الراجل سوف يتحرك حركة كثيرة المشي، ويستفاد من جواز الصلاة على الراحلة في حال الخوف بقوله أو ركبات كذا. أما في حال الأمن فلا تجوز الصلاة على الراحلة إلا النافلة، إلا إذا تمكن من الإتيان بالصلاة على وجه التمام فإنه يجوز. ولهذا جوزنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما أشبه ذلك، لأنه سيأتي به على وجه التمام. أما على الراحلة الأخرى من بعير وسيارة فإنه لا يجوز، وكذلك الطيارة فإنه لا يجوز أن يصلي على الفريضة لأنه لن يتأتى منه أن يصليها على الكمال، ما يتمكن من هذا التمام. إذا تمكن تقوم وتركع وتسجد فلا، لكن ما تفعل. أما إذا خفت خروج الوقت تصلي على أي حال، من وارد إذا خاف الإنسان خروج الوقت يصلي على أي حال لو مضطجع هو في أي مكان. طيب، وقوله ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أنه يجب على المرء القيام بالطاعة على التمام متى زال العذر، أنه يجب عليه أن يقوم بالطاعة أو بالعبادة على التمام متى زال العذر، لقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا أن الصلاة من الذكر كقوله تعالى فاذكروا الله، والكلام هنا نعم في الصلاة. ومن فوائدها أيضا بيان منة الله علينا بالعلم لقوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن فوائدها أيضا بيان نقص الإنسان لكون الأصل فيه الجهل، حيث قال ما لم يكون تعلمون، فالأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله عز وجل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا الرد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستحل بعمله وعلمه بقوله كما علمكم، والرد على الجبرية أيضا لتوجيه الأوامر إلى الإنسان بقول حافظوا وفذكروا الله وما أشبهه، لأننا لو قلنا بأن العبد مجبور صار توجيه الخطاب إليه من تكليف ما لا يقع ولا يمكن تطبيقه. وهل يستفاد منها وجود صلاة الجماعة؟ نعم؟ لا، إن كنا يستفاد منها جماعة وأن الخطاب الموجه للجميع صار معناها أن الخائف الواحد لا يصلي راجل وراجل، ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وإن كانت تتناول الفرق. ثم قال تعالى مبتدأ تفسير الآية نعم يسقط صلاة الليل. وربما يستفاد من هذا مع أنه ما تعبد الله تعالى في الآيات السابقة إطلاقا. ثم قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الخير إلى الحول غير إخراج. القراءة قوله وصية فيها قراءة وصية ووصية، فعلى ويأتي شرط توجيههما في الإعراب. وقوله الذين يتوفون، الإعراب الذين يتوفون مبتدا، وقوله وصية أو وصية من هذا يؤخذ خبر مبتدا، فإن كانت في النص فإن خبر مبتدا جملة فعلية. تقدير: يوصون وصية أو نوصيهم وصية، على خلاف ذلك هل الوصية من الله أو منه. فإن كان من الله فالتقدير يوصيهم وصية، وإن كانت منهم فالتقدير يوصون وصية. وأما على قراءة الرفع وصية فإن الخبر تقديره عليهم وصية لأزواجهم، عليهم وصية لأزواجهم. أفهمتم الآن؟ أين الرابط؟ الرابط الضمير في الجملة المحذوفة، سواء قلنا عليهم وصية أو قلنا نوصيهم وصية أو يوصون وصية، هو الضمير المحذوف. وقوله متاعا إلى الحول، متاعا هذه مصدر لفعل محذوف، مصدر لفعل محذوف التقدير يمتعونهن متاعا إلى الحول. وقوله غير إخراج هذه إن صفة المصدر المحذوف يعني متاعا غير إخراج، يعني متعة غير مخرجين فيها، أو أنها حال من الفاعل في الفعل المحذوف. وقوله فلا جناح عليهن، هذه لا النافية الجنس واسمها وخبرها. وقوله من معروف متعلق بفعلنا إلى آخر، والباقي واضح. يقول الله عز وجل والذين يتوفون أي يقبضون، والمراد قبض الموت، لأن الوفاة وفاة، وفاة نوم ووفاة موت. فمن وفاة النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فهذه وفاة النوم قطعا. ومن وفاة الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومن وفاة الجامعة لهما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها. ومن أي الأقسام قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافقك إلي، وفاة النوم على قول صحيح، وإن كان بعضهم ذكر أنها وفاة موت لكن الصواب أنها وفاة نوم. وقوله والذين يتوفون منكم، إسفان الأسئلة هم الموت، والذين يتوفون منكم أي يقبرون إيش؟ وفاة الموت ولا وفاة النوم؟ الموت. طيب ومن الذي يتوفى؟ جاءت في القرآن على ثلاثة وجوه: مضافة إلى الله، ومضافة إلى ملك الموت، ومضافة إلى رسل الله. فمن ورودها مضافة إلى الله أجل الصليب، إنك على هو الذي
توفاكم،
أي وفاة الموت.
اللهم
الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي ومن مرودها مضافة إلى ملك الموت. ومن مرودها مضافة إلى الرسل الملائكة، جاء أحدكم الموت توفت رسلنا وهم لا يتوفون. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لأنه لا تناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها تحمل على وجوه، فإضافتها إلى الله لأنها وقعت في أمره فهو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر يتوقف على أمر، إذا كان الشيء يتوقف على أمر آمر فإنه ينسب إليه. ولهذا نقول بنى فلان قصره، أي أمر ببنائه، وقال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، أي أمر ببنائها. وأما إضافتها إلى ملك الموت فلأنه هو الذي يقبض الروح، وأما إضافتها إلى الملائكة فلأنهم أعوان ملك الموت. فإما أن يكون المراد الملائكة الذين يعالجون الروح حتى تخرج وتبلغ الحكم ثم يقبضها ملك الموت، أو أن المراد بهم الملائكة الذين يقبضونها من ملك الموت، لأن تنزل عند الاحتضار ملائكة إلى الميت، ملائكة رحمه ملائكة عذاب، ثم يقبض ملك الموت الروح ويعطيها هؤلاء الملائكة الذين نزلوا. إذن الآية هنا مبنيه المجهول، يتوفون فتعم كل هذه الوجوه. وقوله منكم الخطاب في عموم الأمة وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن يا عبد الله نزل للجميع إلى يوم القيامة، فالخطاب الموجود فيه عام لكل الأمة. وقوله يذرون أزواجا معطوف على قوله يتوفون، ومعنى يذرون يتركون. وقول أزواجا يعني أزواج لهم، وهو جمع زوج، والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه مختلطا معه، وكذلك يقال للشخص زوجا لأنه يدعو الواحد اثنين. وقوله وصية لأزواجهم اختلف فيها العلماء، هل المعنى وصية منهم لأزواجهم أو وصية من الله لهم يوصون لأزواجهم؟ وبينهما خط، فإذا قلنا وصية لأزواجهم أي أنهم هم يوصون لأزواجهم، صار المعنى أنه يلزم أن يوصوا لأزواجهم، إذا قلنا التقدير عليهم وصية، قلنا عليهم وصية لأزواجهم، وصية نعم يوصون وصية خبرية، جملة خبرية بمعنى الأمر. وإذا قلنا وصية من الله للأزواج فالمعنى أن الله أوصاهم بذلك، والله تعالى يوصي كما قال الله تبارك وتعالى في آية الفرائض وصية من الله، ويوصيهم الله بأولئك. وقوله متاعا لأزواج من زوجات متاعا إلى الحول، يعني أنهم يوصون بأن يمتعون إلى الحول بالنفقة والكسوة. وأما السكنى فأفادها قوله غير إخراج، غير إخراج. وقول غير إخراج من أين؟ الميت قد مات، ولكن غير إخراج من الورثة الذين يرثون المال بعده، ومنه البيت الذي تسكنه المرأة زوجها. وقوله متاعا إلى الحول أي إلى السنة من موته إلى أن يأتي عليه الحول. والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية، لأنها هي المواقيت الشرعية، كما قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فإن خرجنا نحن لا تخرجهن، لكن هل يلزمهن البقاء في هذا؟ لا. ولهذا قال فإن خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن المعروف، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن المعروف. إن خرجنا قبل الحول فلا إثم عليكم، لأن الخيار لهن. ولكن لا بد أن يكون ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة. فلو خرجت من البيت على وجه منكر، كما لو خرجت متبرجة متطيبة تتعرض للفتن، فهل علينا جناح ولا لا؟ نعم، لأنه مقيد بالمعروف. والله عزيز حكيم، عزيز أي ذو عزة، والعزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه أنه عزيز في ملكه، عزيز في قدره، عزيز في امتناعه، عزيز في ملكه غالب لا يغلب، عزيز في قدره يعني عظيم القدر، وعزيز في امتناعه أي يمتنع أن يناله السوء. وأما الأول فإن منه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الأعز في ماذا؟ في الغلبة، في الغلبة والقهر. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله. وأما الثاني الذي هو عزة قدر، فمثل أن تقول لصاحبك أنت عزيز علي، يعني أنك غال علي وذو قدر في نفسك. وأما الثالث هو الامتناع، فإن منه قولهم هذه أرض عزاز، عزاز يعني شديدة قوية، وعندنا في اللغة العامية يقول هذه أرض عزاز، هذا يكون ألف أي قوية، فهو سبحانه وتعالى ممتنع أن يناله السن. هذا هو معنى العزة كما أشار إليها ابن القيم رحمه الله في النونية، وقال فالعز حينئذ ثلاث معان. طيب، وأما الحكيم فقد تقدم لنا أنه مأخوذ من الحكم والحكمة، حكم والحكمة، فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، وعلى أنه مأخوذ من الحكمة يكون حكيم بمعنى محكم. نعم. طيب، أما حكيم بمعنى حاكم فهي كثيرة في اللغة العربية وتحتاج إلى شواهد يعني معروفة، وأما حكيم بمعنى محكم فإن فعيلا تأتي بمعنى مفرد، كما في قول الشاعر أم الريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هدوء. فالسميع هنا بمعنى المسمع، إذا فالحكيم بمعنى المحكم يعني الذي أحكم كل شيء، أحكم كل شيء حكم به على أتقنه ووضعه بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل. ولهذا قيل إن الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة، وضع الشيء في مواضعه مع الإتقان والإجادة. نعم. نحن قلنا الآن إن الله إن حكيم بمعنى حاكم وبمعنى مفتي، والحكم حكم الله عز وجل كوني وشرعي. فمن الشرع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يقول، أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يقول، هذا إيش؟ هذا شرع. وكذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. ومن الحكم الكوني قول أحد يقول يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني حكم شرعي ولا قدري؟ حكم قدري، لأن الحكم الشرعي هو غير ممنوع شرعا، محكوم له بأن يبرح الأرض، لكنه يريد حكما كونيا يا محمد نور. طيب وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، مثل المراد به يشملهما جميعا، فهو أحكم الحاكمين كونا وأحكم الحاكمين شرعا. طيب ثم نعود فنقول إن الحكمة تتعلق بكل من النوعين، أي من الحكم الكوني والشرع. فحكمة الله تعالى ملازمة لحكم الكوني والشرع. ثم نقول مرة ثانية الحكمة، إن الحكمة لها صورة ولها غاية، فالصورة معناه أن يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين، والغاية أن يكون الغاية منه غاية حميدة يحمد عليها الحاكم. وهذا ثابت لله عز وجل في حكمين ولا لا؟ ثابت في حكمين، فخلق الأشياء والحكم عليها وعلى أفعالها كله موافق للحكمة، ثم الغاية من هذا الخلق أيضا موافقة للحكمة. هذا هو تفسير الآية الكريمة وإعرابها وقراءاتها. أما فوائدها فيستفاد منها عدة أمور. من فوائد الآية الكريمة أن الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت، من أين تؤخذ؟ من قول أزواجا. ألا يقول قائل إن المراد باعتبار ما كان خلاف الأصل؟ طيب إذا قلت أن تبقى زوجة يرد علينا إشكال أنها لا تحل لأحد بعدها، مقيدة بعيش أو من هذا العدة. طيب ويجب لذلك أن المرأة إذا مات زوجها جاز أن تغسله، ولو كانت أحكام زوجية يعني منقطعة ما جاز لها أن تغسل زوجها. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته. نعم قول أن الزوج يوصي لزوجته بوصية من الله، أنا قلت هكذا عشان تشمل القراءتين، يوصي بوصية من الله عشان يشمل المعنى، يوصي لزوجته بوصية من الله أن تبقى في بيته لمدة سنة كاملة، نعم، وينفق عليها من إيش؟ من تركته. هذا ما تقوله الآية. فهل هذا الحكم منسوخ؟ لأن لدينا الآن حكمين، الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله إلى مدة السنة، والحكم الثاني أنها تترخص بمقتضى وصيته لمدة سنة. اختلف العلماء في هذا الآية، فمنهم من قال إنها منسوخة في الأمرين، ومنهم من قال إنها منسوخة في وصية المال، ومنهم من قال إنها غير منسوخة فيهما. فهذه ثلاثة أقوال: منسوخة في الأمرين، غير منسوخة فيهما، منسوخة في المال دون غيره. طيب نشوف الذين قالوا إنها منسوخة فيهما. قالوا أما البقاء في البيت مدة سنة فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بمعروف. وهذا مذهب جمهور المفسرين، وهذا قول جمهور المفسرين، وعليه يدل الحديث الذي في البخاري حين سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه: لماذا أبقيت هذه الآية وهي منسوخة، ولماذا وضعتها بعد الآية الناسخة؟ وكان الأولى أن تكون منسوخة قبل الآية الناسخة لمراعاة الترتيب. فأجاب عثمان رضي الله عنه لأنه لا يغير شيئا كان سبقه من قبل، يعني لأن الترتيب بين الآيات توقيف لا يمكن غيره، فالآية هذه باقية توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ويتلى في القرآن وفي مكانه ولا يمكن أن يغير. وعلى هذا تكون هذه الآية منسوخة بالآية السابقة بالنسبة لإيش؟ للعدة. وأما بالنسبة للمال فقالوا إنها منسوخة في آيات المواريث لقوله: ولهن قوة ولهن ثم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمين جميعا. وقال بعض أهل العلم: إنه لا نسخ، إنه لا نسخ في موضعين. أما الأول العدة فإن هذه الآية لا تعني العدة، لأن العدة يجب أن تبقى المرأة في بيت زوجها، لكن الآية هذه تعني أن الإنسان مأمور بأن يوصي لزوجته أن تبقى في بيت لمدة سنة جبرا لخاطرها، وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة. نعم، وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة بعد وفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها، وليست في بيتها أيضا، وإنما تكون في حفص صغير، كوخ صغير في وسط البيت، وتبقى لا تتطهر ولا تأخذ فضلاتها، شعورها وأظافرها وأوساخها ونتن حيضها، كل ذلك يبقى لمدة سنة. وإذا انتهت السنة وخرجت جاءوا لها بشيء من الحيوان، طير، عصفور، أي شيء من الحيوان، وقالوا: تمحشي به. يقول في الحديث: فقل ما تمحشت في شيء إلا ما بشيء إلا ما شفت من باحث الحديث. ثم تأخذ بعرة البعير وتأخذها وترمي بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد كانت إحداهن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، إشارتنا إلى شيء، إلى أن جميع هذه الأشياء التي جرت عليها هي أهون علي من رمي هذه البعرة. لكن هذا يجب أن نعلق عليه، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام، أسبوع عليها زيادة، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. الفائدة الأولى في آخرها، وهذا ليس عاما في جميع الأحكام. نعم، وتنقطع أيضا، وتنقطع الصلة في تمام العدة، طيب هذا ثاني كنتم
أن الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته، أن تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته.
نعم،
تعالى. نعم، ونحن قلنا يوصي بوصية من الله، قلت هذا لأجل أن تشمل المعنيين. ثم ذكرنا قلنا هل هذا ما تريده الآية، فهل هذا الحكم منسوخ؟ الحكم الأول أنها تأخذ شيئا من ماله لا مجسمة، والحكم الثاني أنها تتربص لمقتضى وصيته لا مجسمة.
هل هذا الحكم منسوخ في الحكمين؟ طيب بقيتها الآن فهمنا أن من أهل العلم يقول أن الآية ليست مسوء في موضعها، لا بالنسبة للوصية بأن تبقى في البيت، ولا بالنسبة لإبقائها مدة الحول. أما بالنسبة لبقائها في البيت فقالوا إن هذا مما جرت العادة التسامح فيه، فإذا أوصى الزوج لزوجته أن تبقى في بيته فهذا أمر يسير، وليس وصية بمال مقتطع من ماله لها. وأما بقاؤها هي لمدة حول كامل فليس هذا على سبيل الوجوب حتى نقول إنه نسخ بآية العدة، لأن آية العدة تدل على أنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها لمدة العدة، إن كانت حاملة حتى تضع، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشرة. أما هذه الآية فإن الله تعالى قال فإن خرجنا فلا جناح عليه، ولا يمكن أن ينسى شيء مستحب بشيء واجب لأنه لا تعارض. وقد علمنا مما سبق أن من شرط النفس ألا يمكن الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نفس. وعندي أن القول بالنفس لنفس الوصية بالمال وهو السكن والمتاع قول قول، وأما بالنسبة للعدة فلا نفس لإن كان الجمع، ومتى أمكن الجمع فإنه لا نفس. يستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته، مع أن الزوج قد جعل الله فيه رحمة لزوجته، كما قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فكانت رحمة الله عز وجل أعظم من رحمة الزوج لزوجته. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرأة يحل لها إذا أوصى زوجها بأن تبقى في البيت يحل لها أن تخرج ولا تمثل وصيته، بقوله فإن خرجنا فلا جناح عليك، لأن هذا شيء يتعلق بها وليس لزوجها مصلحة فيه، وعليه أن يتبرع عنها فائدة أخرى. لو أوصى زوجته ألا تتزوج من بعده فهل يلزمها عنه سنة الوصية؟ لا لا يلزمها، لأنه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في البيت لمدة الحول فلا أن لا يلزمها أن تبقى غير متزوجة من باب أولى. وهكذا أيضا يؤخذين قياسا كل من أوصى شخصا في أمر يتعلق به بنفسه بنفس الموصى له فإن الحق له في تنفيذ الوصية وعدم تنفيذها. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المسؤولين عن النساء هم الرجال، من قوله فلا جناح عليكم مخاطب الرجال مع النساء النساء. ويستفاد منه أن على الرجال الإثم فيما إذا خرجت المرأة عن المعروف شرعا، قول فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، فدل ذلك على أنهن لو فعلن ما ليس بمعروف فعلينا الإثم. فيستفاد من يتفرع على هذا فائدة أخرى أن كل مسؤول عن شخص إذا تمكن من إقامته ومنعه من المنكر فإنه يحسن. طيب هل هذا يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني مثلا أنا ولي على ولد وفعل أمرا منكرا وباستطاعتي أن أمنعه منه فهل آثم؟ نعم آثم. أفلا يعارض هذا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا، لأني ما دمت مسؤولا فإنني إذا فرطت في مسؤوليتي كنت وازرا ووزري على نفسي. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن معروف في جميع أحوالها، والمعروف هو ما أقره الشرع والعرف جميعا. فلو خرجت في لباسها أو مشيتها أو صوتها عن المعروف شرعا فهي آثمة ولا يحل لها أن تخرج، وعلينا إذا خرجت أو حالت الخروج علينا أن نرجعها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة سواء كان ذلك عن طريق اللزوم أو المطابقة أو التضمن. وقد مر علينا قاعدة مهمة في ذلك، وهي أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، فليس كل صفة متضمنة لصفة. وذلك لأن أسماء الله وأسماء رسوله وأسماء كلامه كلها أسماء مشتقة من معانيها، بخلاف أسماء الإنسان مثلا فإنها ليست مشتقة من معانيها. قد نسمي رجلا بعبد الله وهو عبد للشيطان من أكبر عباد الله، وقد نسمي هذا الرجل محمدا وهو مذمم ليس فيه خصلة حميدة، لكن أسماء الله ورسوله والقرآن كلها أسماء ذات تحمل معانيها، وحينئذ نقول كل اسم فهو متضمن لصفته، وقد تكون صفة واحدة أو صفتان أو أكثر كما مر علينا. ومن فوائد الآية إثبات العزة والحكمة على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، لأنه أطلق قال عزيز وقال حكيم، فيكون عزيزا في كل حال وحكيما كذلك في كل حال. ثم قال عز وجل وثلاث اليوم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع أجل هنا مكون من مبتدأ وخبر. الخبر مقدم للمطلقات والمبتدأ مؤخر وهو قول متاع بالمعروف. ومن ثم ساغ الابتداء به وهو نكرة، لأنه يدل الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدأ. وقوله حقا حق هذه المصدر، لأن للمطلقات متاع جملة خبرية تثبت الحق. قل لا، مثل قول مالك تبني أنت حقا سرا، لأن هذا مصدر مؤكد بمعنى جملة فيحتاج إلى عامل. وأيا كانت هي موضوع المصدر، والمتقين يعني لو اتقوا، والتقوى تقدم لنا مرارا أنها القيام بطاعة الله على علم وبصيرة. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، تخشى ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. طيب، يقول عز وجل للمطلقات متاع. للمطلقات، كلمة مطلقات كما يعلم جميعا تعتبر من الألفاظ العامة، من ألفاظ العموم. قول لأن أل فيها اسم موصول كما قال مالك، وصفة صريحة صلة أل. إذن للمطلقات عام، كل مطلقة بدون استثناء. ومتاع يعني ما تتمتع به من لباس وغيره. وقوله بالمعروف متعلق بالمتاع، يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف أي ما يعرفه الناس. وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى فيما سبق على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، ويكون معنى متاعا بالمعروف أي على الموسي بقدر إيثاره وعلى المعتر بقدر إيثاره. وهذه الآية يقول عز وجل فيها متاعا بالمعروف حقا، يعني أمرا ثابتا واجبا على كل متقي لله عز وجل. وقول على المتقين لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين، ولكن تقيله بالمتقين من باب الإغراء، من باب الإغراء والحسب، مثل ما يرد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقول لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، ولكن هذا من باب الإغراء والحق. كما لو قلت لك لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو لا يفعل هذا إلا الرجال، المقصود من ذلك الإغراء والحق. وأيضا تقييد المتقين يفيد أن التزامه من تقوى الله عز وجل، وأن من لم يلتزم فقد نقص التقوى. ونرجع إلى الآية الكريمة هنا نبحث فيها، هل هذه الآية منسوخة أو لا، وهل إذا قلنا أنها محكمة هل هي عامة أو يعني يراد بها العموم، أو عامة يراد بها الخصوص أو عامة مخصوصة. فعندنا الآن عدة مباحث. المبحث الأول، هل الآية منسوخة أو محكمة؟ والمبحث الثاني، إذا قلنا بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يخص منها بعض المطلقات أو لم يرد بها العموم من الأصل فهي عام إلى به الخصوص. لننظر الآية الكريمة واضحة، أو بغرض ما صح الآية الكريمة العموم فيها ظاهر. من أين يؤخذ؟ من قول المطلقات، إن الله تعالى لم يستثني شيئا، لم يستثني المطلقة قبل الدخول ولا من سمي له مهر، نعم، بل أطلق يشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول، نعم، وغيره. وحينئذ نقول المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر، قد ذكر الله تعالى لها متعة فيما سبق، والمتعة وإن طلقتموهن فلا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوا بهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المتع قدره وعلى المتع قدره. وحينئذ لا يكون في آياتها لنفسه، لأن المطلقة التي لم يسمى لها مهر، المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر، حكمها مطابق لهذه الآية ولا غير مطابق؟ مطابق. كلتا الآيتين تدل على وجوب المتعة، فلولا لا. وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوب المتعة التي معنا، وتلك الخاصة تدل على وجوب المتعة، فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التفصيل، ومرت علينا هذه القاعدة. وعليه فتكون آية سابقة ومتعوهن عن مثل قدره تكون فردا من أفراد هذه الآية، وحينئذ لا أشكال فيه. طيب، المطلقة قبل الدخول التي فرض لها، التي فرض لها وش الواجب لها؟ نفس ما فرض. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنفس ما فرضتم إلا أن يعفون. طيب، هل يجب عليك يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر، أو يقال إنه لما سمي مهر صارت المتعة هنا نصف المهر؟ ما تقول؟ لأن نصف المهر متعة لا شك، لا سيما في وقتنا هذا إذا صار المهر 40,000 كم يكون نصفه؟ 20,000 متعة ما شاء الله، حصر ثياب وطعام. نعم، ربما نقول هكذا، ونقول إن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعة. طيب، إذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفة لهذه الآية أو موافقة؟ لكن لما كان المهر فيها مقدرا اكتفي بالتقديم وهو نصف. نعم، إن قلت إن موافقة فلا إشكال، وإن قلت إنها مخالفة فحينئذ تكون هذه الآية عامة لكن خصصة لماذا؟ لمن طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر. الرابعة، طلقت بعد الدخول، ثالثة طلقت بعد الدخول وقد سمي لها مهر، سمي لها مهر، نعم، تدخل في الآية. طيب، إذا قلنا تدخل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتنفيذها، فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمثيل فاسد، وإن كانت لم تقبض صار معناه يلزم بما سماه مش بعد وبالنقطة، فيلزم بأمرين. ولكن هذا مشكل، لأننا نقول إذا كنتم تقولون إن المطلقة قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها إلا ما قدر الله لها وهو النصف، فإن المطلقة بعد الدخول لا يلزم زوجها إلا ما سمى له، وهو قياس واضح في وهو قياس واضح لأنه لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعد. أما إذا كان قد سلمها المهر وأنفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة، بوجوب المتعة، ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب تمثيل في هذه الحالة، ويحملون الآية على الاستحباب، وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب، لأن هذه الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه. قوله للمطلقات متاع، وإذا كان لها فمن يجب عليه أن يقوم بحقه، والثاني قال حقا، والثالث على المقتضي، كيف نقول هذا مستحب؟ ولهذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة، حتى في من طلقت بعد الدخول وسمي لها مهر، وقال من الآية هذه صريحة ولا فيها ناس. طيب الرابعة، من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، ما الواجب؟ المتعة واجبة لا شك فيه، ولكن ما هي المتعة؟ هو مهر مثلها، كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر، فقال لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وعلى هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل وهو مثل. هذا هو ما تقضي هذه الآية. فصار المطلقات عن أربع، اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول، وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول، واحدة سمي لها مهر والثانية مسمى، اثنتان بعد الدخول، واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسمى. بقي خامس، وهي من شرط في عقدها نفي المهر، كأن قال قبلت النكاح على شرط أن لا مهر عليه، فما تقول في هذا خلاف المشهور من المذهب أن الفاسد هو الشرط، وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم، وصارت كأنها امرأة مفوضة يعني لم يسمى لها مهر، ويجب لها حينئذ مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح فاسد غير صحيح، لأن الله إنما أحل لنا ما فيه المحرمات بشرط أن نبتغي بالمال، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ولأنه إذا شرط نفي المهر صار حقيقة الأمر أنه هبة، والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها كان لم يدخل بها أعيد العقل من جديد وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وطئها ويعاد العقل على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربع خمس المطلقات خمس وهذه الأخيرة عرفت المفاجئة نعم
وكان بعد تقول فلا مهر المثل هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة. عرفتم وجوبا معلوم تقدم منها وجوبا لكن ذكروا أثرا لو صح لكان واضح أن رجلا لما نزلت الآية الأولى نزلوه النزل المعروف المنزل قدره والمكر قدره مكان مرض حقا على المحسنين قال رجل إن الله تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم متع فأنزل الله هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فأوجبه الله. فهؤلاء يقولون إن الآية عامة نعم أريد بها الخصوص. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة هذا أحد قولين. والقول الثاني عامة لكل مطلقة وواجبة إلا لمن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها لأن الله بين ما الذي يجب له وهو نصف المهر. عرفتم. ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية. هذا ظاهر الآية. لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في مساء. وعلى هذا فنقول ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة. فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها إيش؟ قبل الدخول ولم نفرض المتعة باتفاق الآيتين ولا لا؟ باتفاق الآيتين. بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر يعني المهر كاملا. وهل تجب المتعة تنبني على الخلاف في هذه المسألة؟ ولو قيل إنه يفرق بينما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة. لو قيل بهذا القول لكان له وجه. الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يصلى فهذه لها مهر المثل وقد نقول إنه يستغنى بها عن المتعة لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد أو على الأقل بسببين لكن اتفق فوجب الاقتصار على واحد منهم. أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله للمطلقات اللام للاستحقاق وقوله حقا وقوله على المتقين. هنا الذين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك أي مثل ذلك البيان. فالكاف إذن في محل المفعول المطلق في محل المفعول المطلق وعامله قوله يبين أي مثل ذلك السابق مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم آياته ومعنى البيان التوضيح،
التوضيح ان الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء.
وقوله لكم يحتمل ان اللام للتعديه تعديه الفعل يبين، ويحتمل ان تكون اللام للتعليل اي يبين الايات لاجلكم حتى تتبين لكم ولتتضح. وقوله ايات يشمل الايات الكونيه والشرعيه، فان الله سبحانه وتعالى بين لنا من ايات الكونيه والشرعيه ما لا يبقى معه ادنى شبهه في ان هذه الايات علامات واضحه على وجود الله عز وجل وعلى ما له من حكمه ورحمه وقدره. ولقد حدثني رجل عن شخص كان في نزهة مع أصحاب له، وكانوا والعياذ بالله قد اعتادوا أن يشربوا المسكر، فدخل إلى البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من المسكر، فلما خرج من البلد وجد الأرض ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا الأرض يابسة ما فيها مطر، فمشى غير بعيد فإذا هي ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا هي يابسة. خمس محلات ما بين يابس وممطر، ثم أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل يفكر كيف هذا؟ وين الذي صنع هذا؟ فألقى الله الإيمان في قلبه سبحان الله، فأخذ القوارير فكسرها، ثم ذهب إلى صحبه. لما وصل إليهم وإذا هم ينتظرونه بفارغ الصبر ويقول الله أعطيك بفلان بفلان صجت علينا أبصيت علينا وما أشبه ذلك، فقال لهم نعم قضيت عليكم وأنا رأيت كذا وكذا وهدان له عز وجل وهذه قواريركم مكسرة، فمن وافقني على ما فعلت فهو صاحبي، ومن لم يوافقني فلا أرى عينه بعد ذلك. هذه قصة واقعة مؤكدة. هذه من آيات الله الكونية، وشوف كيف من الرجل بها. وهكذا بقية الآيات الكونية يبينها الله عز وجل ويوضحها لنا حتى نتبين بها الحق. الآيات الشرعية مبينة أيضا، نعم مبينة موضحة لا اشتباه فيها ولا خفاء، كلها بائنة واضحة. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليم أي لأجل أن تعقلوا، فهي كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فكذلك يبين الآيات لأجل أن نعقل هذه الآيات عقل فهم وإدراك أي كلا العقلين. فيستفاد من هذه الآية الكريمة، يستفاد منها
ما خدمه
طيب كلا تستهدقه من ولدنا يجعوه من مقابل ومن
يطلقه
فالسلة الثانية لك الله. طيب يستفاد من الآية الكريمة وللمطلقات متاع بالمعروف وجوب المتعة لكل مطلقة، ووجه ذلك إيش؟ العموم في قوله لكل مطلقة، إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، ما هو الخاص الذي أريد به؟
قال الخاص الذي أريد به هي من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. وعلى رأيي تكون هذه الآية توكيدا للآية السابقة، تكون توكيدا للآية السابقة فقط ولم تأتي لزيادة معنى. أما على ظهرها فقد أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه، وفي موضع آخر قال إنها تجب المتعة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل الدخول ولم وقد فرض لها فإن لها نصف المهر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد تتهاون النفوس بها. من أين تؤخذ؟ من قول حقا على المتقين. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الفعل، أو بعبارة أصح تحمل الإنسان على الانتفاع فعلا في المأمور وتركا في المحظور. من أين تؤخذ؟ من قوله على المتقين، لأن تعليق ذلك بالمتقين دليل على أن خلاف ذلك مخالف للتقوى، على أن عدم القيام به مخالف للتقوى، وأن القيام به من التقوى. نعم. وأما الآية الثانية فمن فوائدها إظهار منة الله على عباده ببيان الآيات لقوله كذلك يبين. ومن فوائدها أيضا أن مسائل النكاح والطلاق قد تكون خافية على قد يخفى على الإنسان حكمتها، لأن الله جعل بيان ذلك إليه، فقال كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المفوضة أهل التجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل. من أين تؤخذ؟ من قوله يبين الله لكم آياته، لأن أهل التفويض وهم أهل التجهيل يقولون إن الله تعالى لم يبين ما أراد في آيات الصفات وأحاديثه، وأن هذه الآيات والأحاديث بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها. وفيها رد على أهل التحريف، كيف ذلك؟ لأن أهل التحريف يقولون إن الله لم يبين، وإنما البيان ما ندركه نحن بماذا؟ بعقولنا. فنقول لو كان المراد ما ذكرتم لكان الله تعالى يبينه، فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بالله. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على العقل. من تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون، لكن المراد به العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. أما العقول غير الصريحة فليست بعقول، بل هي أهواء. والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون. ومن فوائدها أيضا أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين. من أين يؤخذ؟ من قوله يبين الله لكم آياته، آياته هذه مفرد جمع مضاف فيعم. طيب فإن قال قائل إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا، فالجواب أن ذلك إما لقصور في فهمنا وإما لتقصير في تدبرنا. أما أن النص باعتبار ذاته لم يبين فهذا شيء مستحيل.
واضح؟ طيب، ثم قال تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف.
مراجعة
إن شاء الله، بس ثاني مراجعة وحفظ ما فيها سؤال. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إلى آخره. الاستفهام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير، يراد به التقرير والتعشيش أيضا في هذه الآية. وقوله ترى أي تنظر، والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، وأيهما أحسن؟ الأخير، لأنه أعم. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ولم يبين الله عز وجل من هؤلاء الذين خرجوا، فقيل إنهم من بني إسرائيل وقيل إنهم من غيره. والحقيقة أنه لا يهمنا جنس هؤلاء القوم، وإنما الذي يهمنا إيش؟ القصة والقضية اللي وقعت، أما جنسهم فهم. وقد خرجوا من ديارهم أي من بيوتهم وأحيائهم التي يأون إليها. وقول وهم ألوف الجملة في موضع نص على الحال من الواو، كلمة ألوف هي جمع كثرة ولا جمع قلة؟ ها؟ نشوف جمع القلة أربعة: أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، ثم قلة. ألوف من أي الأربعة؟ ليست منها فائدة. فما عدد هذه الألوف؟ قيل إنها 8000 وقيل 80000، ولا شك أنهم جمع كثير ألوف. وإذا نظرت إلى صيغة اللفظ وهم ألوف تجد أنها تدل على أكثر من أربعة، وأن ألوف كثيرين، عالم كثير. حذر الموت هذه مفعول لأجل، والعامل قوله خرجوا، خرج هي عامله، يعني خرجوا حذر الموت أي خوفا منه. وهل هذا الموت الموت الطبيعي لأنه نزل في أرضهم وباء، أو الموت بالقتال في سبيل الله؟ في ذلك قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول وهم أكثر المفسرين إن المراد خرج من ديارهم خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد، فخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا مفر منه إلا إليه. فيقول عز وجل: وقيل أنهم خرجوا حذر الموت أي الموت بالقتل، لأنه دهمهم العدو، ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفا من نسل من العدو. فالذين قالوا بالأول قالوا: لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها حذر الموت ولم نقل حذر القتال، تبين أنه نزل في أرضهم وباء فخرجوا خوفا من هذا الوباء الذي يقتله. والذين قالوا بالثاني قالوا: لأن الله قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله، فكأن الله تعالى عرض قصة هؤلاء الذين جبنوا وهربوا ثم أمرنا أن نقاتل في سبيل الله وأن نصر. يقول الله سبحانه وتعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال لهم قولا كونيا أو قولا شرعيا؟
كونيا،
يعني ما أمرهم أن يموتوا، لأن لو أمرهم أمر شرعيا أن يموتوا ما ماتوا، ما يقدروا. يقدر واحد يموت نفسه؟ يكتم نفسه ولا لا؟ ما يقدر الوضع، قال ولا يريد، لا يريد. فالقول إذا قول كوني، فهو كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قال الله له موت، واستفدنا منه، نعم يبدين بالفوائد بعد، موت ثم أحياهم، ثم أحياهم بعد موت. وكلمة ثم تدل على التراح وأنه أحياهم بعد مدة. وهل أحياهم بسبب أو بغير سبب؟ قال بعض المفسرين إن نبيا من الأنبياء مر بهم وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم فأحياهم. وقال بعض المفسرين إن الله أحياهم بدون دعوة نبي. وأي قول ظاهر اللفظ؟ الثاني، يعني الأول لا دليل عليه في السياق. وعلى هذا فنقول إن الله أحياهم ليري العباد آياته، ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو، اللام هنا للتوكيد، وذو بمعنى صاحب، فضل على الناس، والفضل بمعنى العطاء والتفضل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولا كل الناس، ولا القليل منهم، الأكثر. فعندنا قليل، وعندنا كل، وعندنا أكثر، وعندنا مساوي. قول إذا فهد مش قلنا كثير أو أكثر أو كل أو القليل. طيب أكثر الناس يشكرون، إذا في الناس من يشكر؟ نعم. ويدل على ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فإذا الأكثر يقابله القليل، قليل من عبادي الشكور. هذه الآية الكريمة إذا قال قائل ما وجه الفضل فيها، نقول وجه الفضل أن الله تعالى أرى عباده كمال سلطانه وأنه لا مفر منه. ولا شك أن هذا من فضل الله أن يدرك الله تعالى آياته وسلطانه وقدرته وحكمته. ونقول أيضا فيها فضل آخر أن الله تعالى أنجاهم بعد أن أراهم تمام قدرته وسلطانه، أنجاهم. لماذا؟ للإحياء. فنجوا إما من الوباء على قول، وإما من العدو على قول آخر. وهذا فضل ولا لا؟ وهذا فضل. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة أمور. أولا أن قصة هؤلاء القوم كانت مشهورة، لأن قوله ألم ترى يدل على إيش؟ التقرير والتعجيل، وأن هذا أمر واقع. وانظر إلى أمثلة فيها في القرآن تجدها هكذا: ألم نشرح لك صدرك. معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. ألم نجعل له عينين. معلوم ولا غير معلوم؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. معلوم. ألم ترى إلى رب كيف فعل ربك تفعل فيه. معلوم ولا لا؟ كل هذا أمر معلوم. فكأن هؤلاء القوم قصتهم مشهورة معلومة، ولهذا جاءت بصيغة التقرير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يفر من قدر الله. من أين يؤخذ؟ من قول الله ثم فقال لهم الله موت. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، فرارا منه. أما تخرج لسبب آخر فلا بأس. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل لقوله موتوا، وما تقول لا ماتوا، إذا لقول ثم أحياهم، فيستفاد منها تمام قدرته في إماتة الحي وإحياء الميت. ومن فوائدها أن فيها دلالة على البعث، يا عبد الله فيها دلالة على البعث، وجهه أن هؤلاء أحياهم بعد أن أماتهم. وقد ورد في هذه السورة بيان قدرة على إحياء الموتى في خمسة مواضع أظنها سبقت. الموضع الأول في قوم موسى، قوم موسى أنهم أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله بعد موتهم. والثانية قصة القتيل الذي أمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويضرب بعضها فضربوه بعضها فأحياه الله. والقصة الثالثة هذه ماذا أجلس؟ لا هذه الآية. والآية الثالثة الرابعة الذي مر على قرية وهي خاوية لعروشها فقال أن يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله من عتاء مثل مبعثة، وستأتي إن شاء الله تعالى. والقصة الخامسة قصة إبراهيم، رب أيني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولا سيطمئن قلبي. هذا الشيء خمس حوادث في سورة واحدة كلها تثبت البعث وأن الله تعالى قادم على ذلك. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن بيان الله عز وجل آياته للناس وإنقاذه من الهلاك من فضله لقوله إن الله لذو فضل على الناس. ويستفاد منها أن لله نعمة على الكافر، قوله على الناس عام، ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على المؤمن، لأن نعمة الله على المؤمن نعمة متصلة بنعمة الدنيا والآخرة، وعلى الكافر نعمة في الدنيا فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر من الناس قليل لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم لأنه قال إن الله لذو فضل ثم قال أكثر الناس لا يشكرون، وهذا على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ الذم، فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا. ويستفاد من الآية إثبات القول لله، فقال لهم الله موتوا. ويستفاد منها أيضا أن معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن معناها أن الله يتكلم بما أراد، مهو يقول كن فقط بل يتكلم بما أراد كن كذا. نعم، لأن الكلام بكلمة كن مجمل ولا مبين؟
مجمل.
ولما قال الله بالقلم أكتب قال ربي ماذا أكتب، يسمعنا قوله كن أي الأمر المستفاد من هذه الصيغة لكنه يكون أمرا خاصا. فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال إيش؟ نعم أمطري أيها السحاب أمطري مثلا، ما يقول كن بس بل يكون بالصيغة التي أراد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز حذف ما كان معلوما وأنه لا ينافي البلاغة، وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف، بإيجاز الحذف. من أين يؤخذ؟ لا لا، فقال لهم والله موتوا ثم أحيا، لا شك أن في الكلام محذوف، التغيير فماتوا، نعم فماتوا ثم أحيا، وهذا كثير في القرآن. ويسمى إيجاز الحذف أي الاقتصار، الاقتصار. وقد مر علينا أن هناك اختصارا وهناك اختصارا، الفرق بينهما على اختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعني أقلل الحروف مع بقاء المعنى. والاختصار أحذف بعض الشيء وأقتصر على بعضه. نعم نعم. التعجيب نعم.